الحمد لله ونصلي ونسلم على حبيبنا ونبينا رسول الله وعلى آله وعلى أصحابه وأتباعه بإحسان ومن والاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذا الشرف وهذه العزة التي من الله سبحانه وتعالى بها لفتح البصائر وصلاح البواطن والظواهر، وهذا منة من الله ومنح لعباده، ونسأله أن يجعلنا وإياكم منهم. فالله سبحانه وتعالى بسط موائد العطاء في كل شؤون الحياة لمن يعلم ولمن يعرف كيف يتعرض لهذه النفحات ولهذه المنح الربانية التي أودعها في أكثر من مظهر وفي أكثر من جوهر في حياة الإنسان. ومن هذه المنح والمواهب والنفحات مثل هذه المجالس التي تعقد لأجل التشريف لمن يستحق التشريف صلى الله عليه وآله وسلم، تعريف لمن قد سبق من مولانا له التعريف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى من المعاني في توجيه الأمم لمفهوم التوجيه المعنوي الأبوي النبوي الذي يربط الشعوب ويربط الأجيال ويربط أهل لا إله إلا الله بالمتبوع الأعظم. فإنك لا تجزي نبيك يا فتى ولو جيته سعيا على العين سائري، ما تستطيع الأمة المحمدية أن ترد لهذا النبي جزاء، لكنها تربط نفسها بمولاها فيما أمرها في الصلاة عليه. ولم يحدد مولانا نموذج الصلاة ولا وقتها، بل جعلها بابا مفتوحا ليتعرف الناس على شرف هذا الرسول وعلى ما من الله سبحانه وتعالى به على هذه الأمة من مظهره ومن بعثته ومن أخباره ومن معراجه ومن إسرائه ومن هجرته ومن كل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من المنح التي صارت بالنسبة لنا هي علمنا، وهي هويتنا، وهي ذاتيتنا. لا نبحث عن علم غير هذا العلم، ولا ندور في إطار حياة البشر إلا لمعرفة هذا العطاء الفياض الذي وهبه الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن في زماننا يلزم أن نزيد من هذا العطاء، وأن نقرب الناس من ربها، ونقرب الناس من نبيها، ونحبب الناس للمناسبات الشرعية من مثل هذه المناسبة، مناسبة الإسراء والمعراج، لأجل أن تظل الأمة المحمدية معلقة بهذا النبي الكريم الذي علينا له حق عظيم. وإذا ما انتبهنا من هذا، كما حصلت الغفلة عند كثير من المسلمين، وردت عليهم واردات الغفلة الأخرى، فاعتنوا واهتموا بمظاهر دنيوية أو بما تشهدون من مظاهر الإعلام التي تبرز وتظهر في الحين والآخر، حتى شغلت الخلق وشغلت الكبير والصغير والذكر والأنثى والعاقل والطفل والأبله، كل هؤلاء شغلتهم مظاهر الدنيا التي تعرض عليهم. فيكون مثل هذا المظهر الذي يؤسس في ليلة الجمعة على أصل شرعي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء. فهذا مظهر شرعي مناسب، ويزداد فوق هذا المظهر الأسبوعي أن هنا إشارة إلى المظهر في الشهر. في كل عام يأتينا شهر رجب، وهو من الأشهر الحرم، الأشهر المفضلة المنصوص عليها في كتاب الله. ثم يأتي في هذا الشهر الكريم مظهر من المظاهر التعبدية التي يعرف الإنسان بها علاقته بنبيه، وعلاقة النبي بربه، وعلاقة النبي بالأنبياء، وعلاقة النبي بعالم الروح، وعلاقة النبي بعالم الجسد، وعلاقة النبي بكل مظاهر العلوم والمعارف التي بثها الله سبحانه وتعالى في الوجود وجعل مظهرها لنا في قصة الإسراء والمعراج. جعل هذه القصة من كان صاحب علم نظري سيجد بغية فيها، من كان صاحب علم روح سيجد فيها، من كان صاحب علم ظاهر سيجد فيها، من كان صاحب علم باطن سيجد فيها، من كان عنده إشكالات في عالم عقله فيما يدور فيما وراء طبيعة البشر وانفعال الظواهر والكرامات والمعجزات ومجريات العالم الثاني سيجده في قصة الإسراء والمعراج. إذن هذه القصة عندما يأتي شهر رجب هي إحدى مدارس الإسلام التي يترقى بها طالب العلم ويترقى بها طالب الفضل ويترقى بها الشباب، تترقى بها النساء وتعمر بها البيوت، وكذلك تشنف بها الأسماع لما يكتب أو لما ينثر أو لما يقال أو لما يرشد به الناس لمعرفة عطاء الله للمتبوع الأعظم في هذه المناسبة. نحن أمة لسنا مبتورة عن التاريخ، نحن أمة مرتبطين بالتاريخ الشرعي الذي خطه لنا ووضعه لنا نبينا محمد. عرفنا رسول الله فيما أبقاه لنا، كل الجدران مليئة بالمصاحف. هذا الكتاب الذي ترونه موجود في كل مكان هو مكسبنا في حياتنا كلها. طالب العلم وطالب السلامة في الأرض يعلم يقينا أن هذا الكتاب من أعظم المعجزات التي بقيت ظاهرة على عالم الإنسان، وأن علينا أن نقدس ونعظم هذه الظاهرة الربانية التي أبقاها لنا لأجل نتشرف بها. لا يوجد في الأرض كتاب مثل القرآن، ولا يوجد في نفس الوقت قصة مثل قصص القرآن، ولا يمكن أن يكون خبر مثل خبر ما ورد في آية القرآن. فهذه أعظم القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. وهذا يدل على أن دين الإسلام اعتنى بعواطف الناس التي تميل للقصة وتميل لقضية السرد الذي ينفع الإنسان في الأخبار والأحوال والتصورات والتغيرات وما إلى ذلك في مجريات أحوال البشر وفي مجال أحوال الأنبياء. فجاءت هذه القصص في القرآن لأجل أن نعتبر ولأجل أن نذكر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. أفلام الإعلام حديثا يفترى، الكتب اللي تكتب على طريقة معينة من الإبداعات اللي يسموها الدنيوية حديثا يفترى، الأقاويل والأضاليل التي ينشروها المسلمين في بعضهم البعض أحاديث تفترى. لكن ما جاء في القرآن ما كان حديثا يفترى، ليس فيه رائحة الكذب ولا التصنيع اللفظي ولا شيء مما يوجد في هذا العالم، لأنه جاء من عند الله. فما دام جاء من عند الله فهو نقي في النقل والخبر، ومما ينقل لنا ونستفيد منه ما سمعنا في الأبيات التي قرأت في تعريفنا بمناسبة الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج من عندما يدخل رجب إلى أن يخرج، هذا شهر معرفة وشهر علم وشهر عطاء وشهر فيض، وبالزيادة في المناسبات القياسية في حضرموت يأتي في شهر شعبان، يأتي في شهر رجب الذكرى والإعداد والاستعداد لما يأتي في شهر شعبان مما يجريه الله من التراتيب المتعلقة بما هو معروف من خروج الناس رغبة في الاجتماع في شعب نبي اللاهوت. وهذه ظاهرة محلية لنا تخصنا نحن، لكن لها ارتباط بالمناسبة المتعلقة بالإسراء والمعراج، لأن أهلنا وسلفنا وعلماءنا وصلحاءنا في حضرموت لسنا نحن أعقل منهم، حاشا وكلا. لا يكون أحد في عالمنا المعاصر سيكون مثل أولئك القوم من كل النواحي، لا من حيث الورع ولا من حيث الخوف من الله ولا من حيث الرجاء فيه ولا من حيث الإخلاص ولا من حيث همة العلم ونوعه ولا من حيث بذل الجهد في العمل. الخمسة الثوابت التي وضعوها لحضرموت ولعلماء العالم كله من يريد أن يتبع، وضعوا لهم هذه الخمس وأحسنوا ترتيبها وجعلوا لهم في تطبيقها عادات وجعلوا لهم تقاليد وجعلوا لهم أساليب وجعلوا لهم مجالس وجعلوا لهم حضرات وجعلوا لهم صلوات على الحبيب. في مجالس السيرة المحمدية مثل هذا المجلس، وفتحوا مجال الشعر، وفتحوا مجال النثر، ووظفوا هذا في الإعلام الشرعي، فصارت هذه المظاهر إعلامنا الشرعي، وفي غيرنا لهم إعلام، لكن كل له وسيلته في إعلامه. هذا الإعلام الذي نحن نأمل من الله أن يدرك السامع والمشاهد والمتابع أن هذا إعادة ترتيب حقيقي لمفهوم السنة بما يناسب الزمان. فمعاني السنة هي السنة، لكن تتجدد بتجدد الوعي وتتجدد المدرك والقراءة الواعية لما في الدنيا ولما في الحياة ولما أعطى الله الإنسان. الإنسان الذي عاش في السنوات ما قبل 100 سنة كان يعيش حياة محدودة، اليوم نحن نعيش حياة يسمونها حياة متطورة، لكن عندما نضبطها بالضابط الشرعي تصبح حياة متطورة مبنية على قيم وعلى آداب. وأما التطور والتقدم المبني على التهور والمبني على العواطف والمبني على حب الذات والمبني على العلل والأمراض، فما أصاب الأمة إلا بالنكسات التي نحن اليوم نعيشها. يأتي شهر رجب وهو أحد الأشهر الحرم. كان العرب قبل الإسلام إذا دخل شهر رجب وضعوا السلاح، عندهم إحساس بالمسؤولية، ومع أنهم جاهلية ليسوا أهل إسلام، لكنهم أهل قيم معنوية، يعرفون قيمة الأيام والليالي والأشهر، فصاروا يضعون سلاحهم في شهر رجب وفي شهر ذي القعدة وفي شهر ذي الحجة وفي شهر محرم، صارت جزء من عاداتهم، نقلوها ممن سبق، نقلوها من الآثار القديمة أن الأشهر الحرم لها قداسة. إذن هذه شعائر. إذا كان الجاهلية بجاهليتهم عظموا الشعائر، وجاء الإسلام وجاء النبي محمد وأضفى على هذه الشعائر صفة المشروعية بالكتاب بالسنة، ووجه المسلمين وكل من قال لا إله إلا الله إلى تعظيم هذه الليالي وإلى تعظيم هذه الأيام. بماذا؟ تعظيمها بالنصوص. الفيصل بيننا وبين غيرنا أننا نعظم كل شيء بالنص. هناك نص قرآني وهناك نص نبوي، وهذا الأصل، ثم بعد ذلك ندعم هذا بسلوك الصالحين وأقوال العلماء العاملين الذين صدقوا ما عهدوا الله عليه ونهجوا منهج الصدق في انتقائهم لآي القرآن في المناسبة، وانتقائهم لمعاني اللفظ واللغة في قراءة وفي طرح أخبار سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فصار هذا توجيه معنوي للناس تمتلئ قلوبهم بالمحبة لمن يستحق المحبة. هل أولادنا وبناتنا في عصرنا عندهم إحساس بالمحبة الراقية للنبي محمد؟ هل عندهم إحساس بالمحبة الراقية للخالق سبحانه وتعالى؟ هل عندهم إحساس حقيقي بالمحبة لما أمرهم الله أن يعقدوا المحبة في مثل الأولياء مثل العلماء مثل الصلحاء؟ اليوم نحن نعيش عصر تشكك وعصر تفكك، الناس ما بين متفككة عن حقيقتها وما بين متشككة، نتيجة انعدام هذه المجالس، نتيجة انعدام التربية، نتيجة انعدام التوجيه المعنوي الأبوي في توجيه معنوي وطني يسموه. كل من قال أنا وطني مرتبط ببلده بأرضه بوطنه، هذه تربية متعلقة بالدنيا. أما التربية أو التوجيه المعنوي الذي يبني الروح ويبني العقل على مراد النص الرباني والنص النبوي، هذا يرفع مستوى مفهوم الأبوة حتى يبلغ بالإنسان أن يعرف أن والده الذي أولده أب والذي علمه أب، وأن له سلسلة أبوة إلى إبراهيم. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. هذه وحدة الدين التي تعطي المسلم عندما يقرأ النصوص وعندما يفهم المناسبة وعندما ينظر في هذه العطايا الربانية التي منحها الله نبينا محمد، يعرف الشرف الذي يصل إلينا بذلك. الحبيب صلى الله عليه وسلم لما نحضر في المجالس ونسمع إسراء ومعراجة هو بالنسبة له غير محتاج لهذا، نحن المحتاجين له. فلما تجيء ناس أو عقول تقطع بين الناس وبين المناسبة، بين الناس وبين أخبارها، بين الناس وبين آثارها، معنى ذلك أننا حذفنا من كتاب الله ومن سنة نبيه جزءا كاملا في أخبار التاريخ المشروع الذي ينبغي أن يكون واحدة من الأمور التي تدخل في المنزل وتدخل في المدرسة وتدخل في الجامعة وتدخل في المسجد وتدخل في المجتمع، حتى يتماسك المجتمع بماذا؟ لا يتماسك المجتمع بالمال، ولا يتماسك المجتمع بالسياسات التي ترونها في هذا العالم، يتماسك المجتمع بمقدار ائتلافه واجتماعه تحت راية النبي محمد. وراية النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي عبارة عن نصوصه، عبارة عن أخباره، عبارة عن آثاره، عبارة عن ما أعطاه الله من المنح التي نحن نتتوج بها ونتعرف على العطاء الذي منحه الله الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما جاء الإسراء والمعراج والصعود إلى عالم الملكوت إلا بعد ما تعرض للابتلاء وتعرض للهم النفسي وتعرض للمضايقة وتعرض للشرور وتعرض للآثام وتعرض للمؤامرة وتعرض للنفي وتعرض للشتم وتعرض لكل تهمة، وهو أفضل الخلق. لكن هذه كلها لم تحرك ساكن بالنسبة لهذا القلب الثابت، قلب النبي محمد. وعلم الله أن الحبيب صلى الله عليه وسلم حصل عنده تأثر بما يرى وما يسمع من أولئك القوم الذي حوله، وخاصة بعد أن فقد النصيرين، النصير الأول أبو طالب والنصير الثاني خديجة بنت خويلد، ما بين مسؤولية رجال وما بين مسؤولية نساء. لكن تعلمون كيف التوازن الذي أعطى الله هذا النبي الكريم بكمال وعيه؟ فلذلك بعد حصار شعب أبي طالب مات أبو طالب وماتت سيدنا خديجة رضي الله تعالى عنها، فانفتح للكفار باب للأذى، مع أن النبي محصن من ربه لن يصل إليه شر، لكن تجري الأسباب مجراها في القضاء والقدر. ولأجل يتعلم الناس أن ما هي كلها معجزات، وأن الحبيب صلى الله عليه وسلم استخدم العقل واستخدم الإلهام والتوفيق وتعلم الصبر وعلم أصحابه أن يصبروا وعلمهم أن يتحملوا وأمرهم أن يتجاوزوا عن الآخرين لأجل تتربى فيهم القوة النفسية الروحية الربانية. وأما لو كانت القضية كلها كرامات، آذوا النبي يموت، من آذى النبي يموت، ومن فعل كذا كذا يصاب، لكان تغير نظام الكون. لكن جعل الله الأنبياء أكثر بلاء، أكثر من يتعرض البلاء هم الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، العلماء، الأولياء، الصلحاء. جعل الله بطبيعة الحال أن يكون هناك من يتحمل بهم فيؤذيهم. لماذا؟ لأجل أن تبرز حقيقة العلاقة بالله. يقولون في سيدنا زكريا عليه السلام كما يرد في الأخبار والآثار، عندما طردته تلك الفئة التي كانت تريد منه أن يصدر فتوى في صحة زواج الرجل على زوجة أخيه من غير جانب شرعي فيما ذكر في الحكاية، وإذا به يجري ويسر يجري هاربا منهم، فكما جاء في الأثر أن الشجرة انشقت فدخل فيها واختفى فلم يعد يروه أعداؤه كما جاء في الآثار. وبعد ذلك جاء الشيطان في صورة إنسان وقال: تبحثون عن زكريا؟ قالوا: نعم. قال لهم: في هذه الشجرة. فجاءوا بالمنشار وشقوا الشجرة نصفين، لما وصلوا إلى رأسه أن يعني حصل منه صوت، فقال له جبريل: لو تكرر الصوت لمحيط من ديوان الأنبياء. هذا الابتلاء الغريب، الابتلاء الصعب، لكن وراءه ماذا؟ وراءه نبوة، وراءه أبوة. كل الرجال الذين عرفتهم حضرموت في منهج المشيخة تعرضوا للأذى في حياتهم، ولا يعني أنهم عندما يتعرضوا للأذى ما ينبغي يتعرضوا له، بلى بلى بلى، بمعنى أنه لابد أن يتعرض الإنسان لذلك لأجل أن ينصهر ويظهر جوهره. ما ظهر الذهب إلا بعدما عرض على النار، ولا عرفنا الجواهر إلا بعدما تعرضت للطرد، ولا لان الحديد إلا بعدما أدخل في الكير أو ما شكلها من الحرارة الشديدة، ولا يأتي شيء بالسهولة. من يريد شيء بالسهولة ما يأتي بالسهولة إلا النوم والطعام والأكل والشرب. وأما الذي يأتي كما يقول لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة، أي حتى تجد الصعوبة أحيانا حتى من عشيرتك، حتى من أهلك، حتى من إخوانك، حتى من أسرتك، إذا كنت صاحب مبدأ كما يقولوا في زمانكم. والمبدأ معناها الثبات الذي تستفيد به من كل ما يرد عن أخبار النبي محمد وأخبار من تبع النبي محمد. لو نظرنا في مرحلة الرسالة كم المعاناة التي عاناها رسول الله سواء كان في مكة أو كان في المدينة، كم مقدار الشتم، كم مقدار الأذى، كم مقدار التنقيص من حق النبي صلى الله عليه وسلم. وكلكم تعلمون كيف فعل المشركون به في الحرم. بعضهم أراد أن يطأه بقدمه وجاءوا بالسلا ووضعوه على ظهره صلى الله عليه وسلم، وكل هذا تعليم ليصبح هذا جزء من السيرة. يعرف المسلم أن هناك قيم وأخلاق، وأن الحبيب صلى الله عليه وسلم لما رفع يده بعدما قام وأبعدت سيدنا فاطمة السلام من ظهره ورفع يده إلى السماء استجاب الله. مسألة الاستجابة والتغيير بالمعجزة وبالدعاء سهل، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم أعطاه الله نسبة من الحلم. ولهذا تجد بعض الناس يقولون في حياتهم لو بيعطونا الحكم يوم واحد أنا بعمل شيء كبير، أبي أعمل بينتقم من خلق الله، بيأخذ ثاره من الخلق. هذه ليست أخلاق دين، هذه أخلاق بشر، طبع بشري، هذه ذئاب، هذه ضباع بشرية تعيش من أجل تنهب وتقتل وتفتك وتأخذ حقها بهذا. أما الرجال الذين يبنون على ضوابط الدين وعلى ضوابط التربية وعلى ضوابط التقييم الشرعي، ربما فعل فيهم أعداؤهم وأندادهم وأضدادهم ما فعلوا وهم كالجبال الراسية. هم الأوتاد الذين لا تزحزحهم الأحداث ولا تغيرهم هبات الرياح المعنوية أو الحسية. وإذا ما ينشأ فينا هذا المعنى فعلى طريقتنا السلام، فعلى منهج الديانة السلام. لأنكم ترون في عالمنا المعاصر صارت قضية الأذى والبلاء للأمة المحمدية فيما بينها ظاهرة. تضافر الشيطان وأعوانه على التأثير على الأبناء، تأثير على البنات، من خلال ماذا؟ من خلال التعليم المعاصر. نحن ما نكره التعليم، نحب التعليم، ونأمل أن يكون كل واحد من أبنائنا وبناتنا يأخذ نصيب من التعليم. لكن لا نؤمن بقضية التعليم الذي يدمر الإنسان أو يحول الإنسان إلى حيوان، إلى بهيمية. وكما ترون مظاهر هذا في الاختلاط، هذه بهيمية ليس لها أصل في الدين. أو عندما ترى كثير من هذه الشؤون التي تجعل الطلاب متمردين، جيل متمرد على المدرس، جيل متمرد على بعضهم البعض، هؤلاء فقدوا أسلوب التربية. ولما جاء النبي إنما جاءنا بالتربية، والقرآن عندما مدحه لأنه مربي قال وإنك لعلى خلقنا، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت. نحن يجب أن نحرص في هذه المناسبات الجليلة التي من الله بها على الحبيب صلى الله عليه وسلم فجعلها مرآة نحن نشهد فيها أنفسنا. الذي يعظم الإسراء والمعراج ينظر لحقيقة الحبيب صلى الله عليه وسلم كمرآة. ماذا أعرف عن إسرائه؟ ماذا أعرف عن ما جرى له؟ ماذا أعرف عن الظواهر التي لا تدخل في العقل؟ لا البراق يدخل في العقل، ولا طيران الحبيب في ليلة واحدة إلى مكة والعود إلى ذهاب إلى بيت المقدس والعود إلى مكة في وقت قصير، هذا ما يدخل في العقل. لذلك يجب نحن نهيئ عقولنا لشيء آخر. إذا ما لم يتهيأ العقل لشيء آخر رجعنا مثلنا مثل الكفار الذي لا يؤمنون والذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم والذي قالوا مجنون، لأنه أخبرهم أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس ورجع. يقول له أبو جهل: ذهبت إلى بيت المقدس وأصبحت عندنا؟ النبي يتكلم بثقة، يقول: نعم. قالوا: لو جمعت لك الناس ستخبرهم؟ قال: نعم. ذهب وجمع الناس. أبو جهل وأشباه أبي جهل عقلاء، لكن هذا العقل البشري. والحبيب صلى الله عليه وسلم نبي يخترق حجب الغيب، وأمره كبير، وهذا منهجنا. اللي يريد يكون مثل أبو جهل يكون عقله مادي بحت، والذي يريد يكون مثل أبي بكر الصديق الذي قيل لا أن محمد يزعم أنه عرج به أو أنه أسري به، وعاد ما قابل النبي، قال: إن كان قال فقد صدق، فقد صدق. هذه حقيقة الإيمان، فقد صدق. قالوا: كيف؟ قال: إنه يأتينا كل يوم بخبر السماء، ما من يوم إلا ينزل جبريل يعطينا خبر. هل يعني هذا موافق للعقل؟ ليس موافق للعقل. آمنا به، إذا قال محمد أنه أسري به آمنا بما قال، فلا ينطق عن الهوى. نال هذا الشرف الكبير أن سمي أبي بكر الصديق. الصديقية هذه مرتبة حين تمنح في لحظة، وحين تمنح بمكابدة، وحين تمنح بسلوك، وحين تمنح بإرادة. وهذا المنهج الذي تحتاج له الأمة. أنتم في هذه الدار وفي هذه البلدة، يجب أن نثبت، لابد أن نكون كالرواسي. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. الإرجاف من حولنا في كل مكان، إرجاف في القيم، إرجاف في الأخلاق، إرجاف في الاقتصاد، إرجاف في الاعتقاد، إرجاف في العلاقات، إرجاف في كل شيء. جزء منها بين الناس لجهلهم، وجزء منها الإعلام المسلط المسخر الذي سخره إبليس لإفساد الأمم والشعوب. مثل هذه الآن القناة اللي تنشر مثل هذا، هذه تعتبر 1% من عشرات القنوات التي تبث عكس ما نقول، بل ما هو حتى عكس ما نقول، ما يخالف الشرع أصلا، ما يضر الولد والبنت، ما يؤثر على الأجيال. وهذا واجبنا أن نقول أن نشر الفضيلة هو سلوك النبي محمد، وأن نشر الرذيلة هو سلوك إبليس. فهذا المجلس ومثل هذا التعظيم للنبي محمد والتعظيم للإسراء والمعراج على شاهد الشرع، على شاهد النصوص، هذا يدل على أن هذا دعوة إلى فضيلة. وفي نفس الوقت البيوت الآن اللي مملوءة بهذه الأجهزة، وفيها ما فيها من الأفلام، وفيها ما فيها من الإعلام، وغيرها من شبكات التواصل، هذه تدعو إلى الرذيلة. فإن كان فيها 1% مما ينفع، فإن الذي ينفع يذهب بخطر ما لا ينفع. لكن في مجلسنا هذا صفاء، في مجلسنا هذا نورانية، في مجلسنا هذا ارتقاء للروح، أرواحنا تحيا. قال حبيبنا عبد الله بن علي الحداد: نعم، عالم الأرواح خير من الجسم وأعلى، ولا يخفى على كل ذي علم. هؤلاء إمة وضعوا لنا أسس في هذه البلدة وفي غيرها، لأجل يتقوى يقيننا بديننا، ويتقوى ديننا بأهلنا وأسلافنا وأسانيدهم، ويتقوى كذلك إيماننا بمن نتبع من شيوخنا، وأن يكون عندنا يقين أن من قادنا إلى الجنة فنحن خلفه، ومن قادنا إلى النار فنحن نأبى أن نكون خلفه. وأنتم اليوم تقادون إلى الجنة، ولكن كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: عجبت لأقوام يقادون إلى الجنة بليه بالسلاسل. أنت تريد له الجنة، ولا يمكن تقوده الجنة لما تربط عنقه بسلسلة وتأتي به بالقوة لأجل تدخله الجنة. مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا في فلات، فجعل الجنادب والفراش يلقون بأنفسهم فيها. هذا التصوير النبي في الحياة الدنيا. قال: وإني قابض بحجزكم، أعطاكم شريعة وربطكم بها، فإني قابض بحجزكم، يعني امسكوا الشريعة، التزموا بالدين، تجنبوا ما ترون، تجنبوا ما تسمعون، تجنبوا الإرجاف، تجنبوا الإفك، تجنبوا ألسنة الشيطان وإني قابض بحجزكم وأنتم تتهافتون في النار. صلوا على النبي. طال الوقت، كل يوم نسمع عجب في عجب في المجتمعات. نحن يجب أن نتخذ موقف في هذه البلدة، وأخصص هذه البلدة لأنها بلدة تصبح مثل الجوهرة في جيد الزمان. إذا الزمان له صورة فإن هذه البلدة جوهرة في جيد الزمان، ولما تكون جوهرة ما تكون جوهرة بالكهرباء، ولا جوهرة بكثرة الوافدين إليها، ولا جوهرة بما فيها من منازل ومساكن، ولا جوهرة بمظاهر الدنيا، جوهرة بسر أودعه الرجال فيها. واليوم نحن ندعى لهذا السر بالتعلق بأهل السر يبدو لك السر، وأما ظواهر الأمور كثير من الناس إيمانه في عينيه ومدركاته في لسانه، لا يدرك حقائق الأمور، لا يدرك عظمة منهج الدعوة، لا يدرك الخير الكبير لمن الله به على هذه البلدة. والضعف جاري للكل، كلنا ضعفاء وكلنا نخطئ وكلنا نخالف، وبطبيعة الحال لسنا نحن في نبوة وإنما نحن في اتباع للأبوة. هؤلاء الآباء الصالحين المباركين كما قال سيدنا يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. اسمعوا يا ناس، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. إذا كان أهل البيت في الإشراك من عدو في الدين، إذا كانوا سفن النجاة في الشرك من عدو في الدين، إذا كان الذي تسير أنت إياهم يردونك على إلى الحوض مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يفترقون، أين سيكون الدين؟ لكن هكذا تأتي الإشكالات. ولهذا نحن نسأل الله أن يهدي الكل حتى لا نكون ضد أحد. نحن لسنا ضد أحد، صاحب رؤية، صاحب فكرة، صاحب منهج مرتبط بلا إله إلا الله نحن نحبه، لكن لا نرغب في أن يعتدي علينا، ومن اعتدى علينا سامحناه، ولا نعتدي على أحد، لكن نبين الحق ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذا دين، هذه أمانة، هذه رسالة، هذه أبوة، هذه نبوة. يجب أن تشدوا عزمكم وحزمكم أنتم يا طلبة العلم لأجل تعظموا ما يلقى عليكم في شان حفظ دين الإسلام، في حفظ دين محمد قبل ما يطغى على الناس دين الدجال. الدجال دين عنده، سيظهر بدين، سيرفع يديه وينزل المطر، سيحيي الميت، سيجن الناس، سيتركون العلماء، لأنه سيأتي مثل هذا الدجال يملك هذه الظواهر التي تؤثر على العقول. لذلك إذا ما نخرج جيل يحافظ أقل شيء 100 سنة على منهج الأبوة والنبوة ليأتي بعده جيل آخر يحافظ على هذا المنهج، إذن فقد استسلمنا للغزو. دخل الغزو علينا في بيوتنا، في نسائنا. كم مقدار البنات من مجتمعاتنا التي سقطنا في الرذيلة نتيجة انعدام التربية اليوم في المدرسة، وربما نتيجة انعدام التربية في البيت. أعيدوا تربية البيوت، وجهوا من في المدارس يعتنون بهذا الجيل، جيلنا جواهر يجب أن نعتني بها ونصقلها حتى يظهر سرها. وقد كانوا الرجال رجال الإرادة يعملون لهم مجالس، يدخل عليهم الأبناء، يدخل عليهم الرجال، يجالسوهم ويأخذون عنهم ويعلموهم ويوجهوهم ويحركوا عواطفهم وقلوبهم. ما يحركوا عواطفهم وقلوبهم للجوالات، ولا يحرك قلبه وعاطفته للصور، يحرك قلبه وعاطفته ليعرف مقدار عظمة ربه، حتى إذا سجد عرف معنى قوله سبحان الله وربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى وهو ساجد، سبحان ربي العظيم وهو راكع، يعرف كيف يقرأ الفاتحة، يعرف كيف يدرك معنى الوضوء، يعرف كيف معنى زوال آثار الجريمة من وجهه وعينه وفمه وأنفه عندما يتوضأ، وهو بهذه النية يسأل الله تعالى أن يزيل عنه كل هذه السخائم. هذا أدب النبي، هذا أدب السلوك، هذا أدب الإرادة. اليوم من عنده فرصة ودخل إلى هذه المواطن لطلب العلم أو حتى للتبرك، عليه أن يجدد التوبة. اليوم دخل إلى هذه البلدة من الغرباء الكثير، وهم ليسوا بغرباء، هم مسلمين مثلنا، لكن أحيانا لا يجدون التوجيه السديد للمحافظة على شرف المكان. تأخذ بنا وبهم نزعات المجتمعات التي عشنا فيها، وكلنا عشنا في بعض حياتنا خارج هذه البلدة. فيأتي الإنسان أحيانا بعدم معرفته ولجهله، وأحيانا قد يكون كثير من البنات والأولاد والشباب فيمارسون شؤون في هذه البلدة تصبح علة على الدعوة وعلة على الدين وعلة على مظهر كلمة لا إله إلا الله. نتعاون جميعا حبايبنا الكرام في هذه الدار، وبقية مواقع التعليم ومواقع التربية والعقلاء والعلماء، نريد أن نحافظ ما استطعنا على شرف هذه البلدة وعلى بركة هذه البلدة وعلى سر هذه البلدة، وهو ليس تميز لها عن الناس ولا هو مدح في غير موقعه، هي حقيقة كما سمعتم مرات. نحن نعلم يقينا أن تحت الجدار كنز، وأن الزمان حاول أن يهدم هذا الجدار، وأن أعداءنا حاولوا أن يدمروا هذا الجدار، وأن قوى الشرق والغرب عبثت حتى أرادت أن تزحزح هذا الجدار وقد فعلت. اليوم يقول ربنا في المعنى: فأما الجدار لعاد باقي، وأما الجدار وإيه؟ فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. هذا هو العلم، الطريقة، المنهج. في ذلك العصر كانت التوراة محفوظة، واليوم نحن بغينا نحفظ سر الصالحين وسر آبائنا من تحت الجدار. وكان أبوهما صالحا، فمن كان له أب صالح يبحث عن كنز أبيه وعن منهجه، وهذا شرف. ما هو كما نسمع في بعض الأحوال: قلنا لكم اتبعوا ربكم، قلتوا نتبع آباءنا. نحن نتبع آباءنا لأنهم سندنا، لأنهم منهجنا، لأنهم طريقتنا، لأنهم أهل عدالتنا، لأننا نعرف لو تركنا هذا لضعنا في المجتمع، لضعنا في العالم. نمسك بيد من سينقذ الأمة إذا لم يكن لك سند في علمك، ولا ترتبط برجال عدول يرث هذا العلم أو يرث هذا الدين من كل خلف إيه؟ عدوله. ابحثوا عن العدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه أيام مباركة وشهر مبارك واستعداد مبارك لمظهر أبوي في حضرموت، لأجل اجتماع الشباب واجتماع العقلاء واجتماع العلماء في هذا الشعب المبارك. من أجل ماذا؟ من أجل التلاقح المعنوي، لا من أجل تعظيم ما لا يستحق التعظيم، ولا لأجل عبادة الحجارة، ولا لأجل ما نسمع في هذا العالم من هذه الفوضى العارمة التي شغلت الناس. نحن نعلم يقينا لأننا نحن أهل هذه المعرفة، نحن الذي نعرف ماذا نعمل. فنعلم يقينا أننا عندما نحضر بهذه النية وعندما تحرك عندنا العواطف، إلا لأننا لدينا ترتيب أبوي نبوي وضعه الرجال الصالحين لأجل ربط الشعوب وربط الزوار وربط الآتين بعضهم ببعض في لحمة واحدة تتحرك بها الأرواح والقلوب والأنفس حتى تسلك مسلك كلمة لا إله إلا الله، وكذلك مسلك المحبة للحبيب الأعظم من خلال معرفة حق الأنبياء. معرفة حق الأنبياء، نبي الله هود أضاعوا علينا الوقت، قالوا أنت تروحوا تزورون جبل ما فيه نبي، النبي ما هو موجود في الجبل. فليكن ما هو موجود في الجبل، نحن لا يعنينا موجود الجبل ولا غير موجود، نحن عندنا نصوص تشير إلى أن هذا المكان فيه نبي بصرف النظر كان موجودا أو غير موجود. فعندما نذهب لا نذهب للذات، ولكن نذهب لتعظيم الوظيفة التي جاء بها، وهي الرسالة التي بعثه الله بها لأهل الأحقاف، حتى جاءت سورة باسمه في سورة الأحقاف، وآية سورة باسمه سورة هود. إذا نحن أمام شيء قرآني، إذا ذهبنا إلى هناك نذكركم بالقرآن، نذكركم بأحداث الزمان، نذكركم بالجهل والجاهلية التي وقعت في هذه الأوطان ثم أنقذها الله بالنبي محمد. الحمد لله، هذه النعم وهذا الشرف وهذا الفيض وهذا العطاء الذي من الله به علينا وعليكم، نسأل الله أن يوفقنا إلى ما يحب يرضى، ويحفظنا ويحفظ أولادنا وإخواننا وحاضرنا وغائبنا ومحبنا ومحبوبنا، ويصلح مخالفينا وأضدادنا، ويجمع قلوبنا وإياهم على خدمة الأمة وعلى صلاح الأمة وعلى بناء منهج القواسم المشتركة بين الأمة، حتى نتنفس تنفس الدين وتنفس الإسلام وتنفس الإيمان وتنفس الإحسان، وتتسع القلوب لبعضها البعض كما اتسع قلب النبي محمد، كما اتسع الفضاء للنبي محمد حتى بلغ إلى العالم الأعلى. اللهم وسع مشاهدنا، حقق مقاصدنا، بارك لنا في توجهاتنا وفي نياتنا وفي أحوالنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والعفو منكم.
الحمد لله الذي جمعنا وأسمعنا ونفعنا وأنزل السكينة علينا، أتمم علينا نعمتك وتولنا في جميع أحوالنا بمنتك، وأثبتنا في خيار بريتك من الذين شهرت ثناءك عنهم ومدحك لهم واختصاصك إياهم وتمييزك وتفضيلك لهم على من عداهم، وقلت فيهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، في فصل وقول فصل وحكم فصل عدل، من حاكم له الحق أن يحكم، هو الخالق، هو المبدي، هو المنشئ، هو الفاطر. الذين يطلبون في واقع البشرية أن يكون لهم الحكم بأي معنى على مختلف قضاياهم أو أوطانهم أو وجهاتهم أو مفاهيمهم، من أين يأخذون هذا الحق؟ خلق مثلنا من أين يأخذون هذا الحق؟ من أين يأخذون هذا الحق؟ ألا كل حاكم على ظهر الأرض حكم ولو على نفسه أو على ولده، أو اتسع حكمه على بلده أو على بلدان أو امتد إلى دول، في حكمه هذا إن خالف منهج الرب الذي خلق فهو ظالم وهو فاسق وهو مجرم، وله العذاب في الآخرة والنار. حكم واحد لا يختلف، ولا ينجو إلا من كان في حكمه مستسلم لحكم الحاكم، خاضع لأمر الحاكم. يدرك هذا ما كنا يذكره أهل العلم ونردده، أن بلقيس لما أدركت النبوة لسليمان عرفت الشرف باتباع هؤلاء الأنبياء واتباع هؤلاء الآباء، كما سمعتم في كلام الحبيب أبو بكر، اتباعهم لا لذوات ولا لأهوى ولا لمصالح ولا لأغراض، لكونهم حققوا العبودية للرب ودلوا على حكم الإله، كما ذكر لنا قصة سيدنا يوسف وقال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ركز على ضلال وفساد وعتو وطغيان وشر الأشرار في نقطتين، كفر بالله وكفر باليوم الآخر والرجوع إلى الله. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، لا أنفسنا ولا غيرنا ولا أهوانا ولا مراداتنا ولا أنظمتنا ولا أنظمة الخلق. ولذا يقول صاحب الناطق بلسان النبوة والرسالة وهو يخاطب هذا الخلق ويخاطب هؤلاء المكلفين، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذه العظمة في معاني النبوة والرسالة، وهذه الفوارق القوية بين الإيمان والكفر، يخادعوننا لنعرف عن إيماننا صورة ملبسة مهلهلة هم يصورونها. ليس هكذا الإسلام، ليس هكذا الدين. الدين والإيمان ومعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومعنى ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أننا نتحرر من قل عبودية لغير الإله الرب، ولو أنفسنا ولو أهواءنا ولو مراداتنا وكل شيء على ظهر الوجود نحتكم فيه لحكم الملك المعبود. فوجدنا هذا الحاكم جل جلاله الذي له الحق أن يحكم بين العباد سبحانه، لأنه ربهم وخالقهم وإليه مرجعهم. كم يريدون يلقون بثقافاتهم المنحطة الزائغة الزائفة إلى أن يخاطبوا عقول المسلمين ليجدوا من بينهم من يريد مناقشة أحكام الرب والإله كأنه واحد مثله مخلوق، يقول له ليه قلت كذا وليه فعلت كذا. هذا أمر متناقض مع أصل لا إله إلا الله، مع أصل معنى محمد رسول الله، مع حقيقة الإيمان من أصله والدين من أصله. ما تميزنا عنكم يا من كفرتم بهذا الإله إلا بخضوعنا له وبذلتنا له وباستسلامنا لأمره جل جلاله وتعالى. عرفنا أنه إله وما آمنتم بإله، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لا والله ما يستوون. يقول من هذه الثقافة المزيفة من أجل أستوعب الناس وخاطب العالم اليوم، أنزل إلى مستواهم في كيفية الخطاب. كيف اجعل الرب مثل واحد من الخلق اللي يصلح كذا اللي يعمل كذا. الله الله. يقول في إيمان أو كفر كان بعض المفتونين في بعض المجالس يحاوروا يناقش يجيب كلام غريب في مجموعة من العلماء ويتكلم، وإلى أن نال من القرآن ونال من الصحابة ونال من علماء الأمة تحت حجة اسمع كلام الآخر وانظر إلى رأي الآخر ولا تكون متعصب. فقلت له مسألة الاستماع شيء ونظر في الأمر شيء، لكن مسألة أن تحول رأيك ونظرك هذا إلى أنه دين لا. تبرأ من الدين وقل أنا غير مسلم وحط كلامك ونقبله منك على أنك غير مسلم لنناقشك بعقلية غير المسلم بما عندنا من إسلام. أما تقحمه في الدين وفي الإسلام وتجيب تناقض القرآن تناقض الصحابة وتقول ذا إسلام، هذا كلام كيف يقبل؟ هذا جحد الثوابت والقيم والأسس والأديان من أصله. هذه اللعبة من أرسلك؟ لو وصلت شريعتنا تلعبنا بهذا اللعب. قل أنا ما أؤمن واعترف بالحقيقة وتفضل. فرح العلماء الثانيين كلهم قالوا هو هذا الكلام، واللي شيء كلام ثاني يغالطوننا وينزلون أن ينزل الإله وينزل الرسول صلى الله عليه وسلم في خصائصه منزلة واحد عاقل غربي ولا شرقي يفكر قال هذا يصلح هذا ما يصلح. لا هو إله لا هو خالق لا مختار من قبله لا رسول. منين جيت وإيش لك من حق تقول لنا ذا الكلام؟ من أنت؟ كنت نطفة، كنت مبغى، كنت علقة قبلها، من جت الروح حقك وكيف نفت؟ اتق الله، خاف على نفسك ما رجعت إله من دون. لكن هكذا العقول إذا زاغت وإذا ضلت. وسمعتم الاتصال هذا الجوهرة والموروث النبوي كيف يجب أن نحافظ عليه ونقوم به بعزة وشرف وكرامة. حكم الحاكم من خير البرية من شر البرية، فإيش بنصدق من موازين عند أهل هذه الحضارات أو ذا الكلام أو ذاك الكلام؟ حكم بين صريح ممن يستحق أن يحكم له الحق وهو الحاكم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. تريد تغير حكمه بحكم أنك إيش؟ بأي حق تكون من تكون؟ إلا يقول هو الإله ما دام رحيم لا يصلح كذا، وانت ما دامك مخلوق ليه تقول كذا، وانت ما دامك محكوم ليش تريد الحكم؟ كيف تتحول لحاكم؟ إله إله يا قليل الأدب، إله إله يا قليل العقل، إله إله يا ضعيف الفهم. إله يفعل ما يشاء، هذه خصوصية الإله. وإلا رجع واحد كما يمعد إله، هذا ما هو خالق، تبغى تحكمه بهذه الصورة وبهذه المثابة. يفعل قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. من يملك؟ هذا له حق، هو اللي خلقهم وضرب المثل بمحبوبي هؤلاء، وروحه والصديقة مريم ضرب المثل بهم، فما بالك بمن سواهم. قال لو أردت أنا من يقدر يتكلم أو يقول أنا خالق الكل. فأول شيء نعرف معنى الإله والألوهية حتى ندرك سر لا إله إلا الله. ثبت الله علمها في قلوبنا واجعلنا وإياكم من خواص أهلها. حكم هذا الحكم. والحكم الثاني، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي. اللهم اجعلنا ممن يخشاك ويخافك ويتقيك يا ربنا يا الله، كما حدثتم عن المزايا والخير الذي وصل إلينا من حقائق بإدراك معاني للألوهية والربوبية التي لا يحاط بها، ومعاني للنبوة وللرسالة والخصوصية في ذلك. يقول الحاكم الذي بيده الأمر وله حق الحكم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. إذا أرادوا حكمي أنت قدامهم قل لهم اتبعوني واخضعوا وامتثلوا أمري، ها، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. هذا إسلامنا، آمنا بذا الرسول، الله يجعلنا في تبعيته، الله يجعلنا في متابعته، الله يجعلنا في الاقتداء به، الله يجعلنا مسلمين لكل ما جاء به، وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم. لما؟ لأن الخالق الحاكم حكم بذلك جل جلاله وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. يا من ظن تناقض الآيات كذبا أو غالط نفسه وأراد أن ينقص من قدر صاحب القدر، نقول رب العزة جعله في هذا المقام وفي هذا القدر، فكيف تقدر أن تنزل قدره؟ محمد الصفوة هو، والنقوة هو، والخيرة هو، والمقدم هو، والإمام هو، دنيا وبرزخ وآخرة. وأقاويلكم وما ينتشر بين جيلكم وما يكون في دولكم وحضاراتكم يتبخر ويتلاشى ويذهب ويضمحل، ويبقى ما قال الله وقال الرسول. أما رب العالمين فإذا جمع الأولين والآخرين، أو إذا مات الأولين والآخرين في القيامة، قال لمن الملك اليوم؟ قال لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، يجيب نفسه بنفسه. أما عبده محمد فعند اشتداد الشدة في أقوى الأزمة وأعظم الكربة، ويكون اللي جاي لي يقول أنا لها. فماذا عندكم يا أهل الحضارات؟ ماذا عندكم يا الكلمات الكثيرات؟ ما عاد تنفع؟ ما عاد شي منها يمشي؟ ما عاد شي منها له أثر؟ لا والله. فإذا كان الأمر هكذا فالقلوب المنورة من الآن تعرف أنها ما تنفع وما لها أثر، ما عاد تنتظر في القيامة من الآن. الحكم هذا هو، والقول قوله الحق وله الملك يوم ينفخ عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم خبير جل جلاله وتعالى في علاه، ويرفع الله رايات أهل الشرف في ذاك اليوم الذي إليه المرجع والمآب. فالحمد لله على هذه النعم، عسى لنا بذكر الإسراء والمعراج صفا وابتهاج وارتقاء في مراقي أهل القرب من الحق مستضيئين بنور هذا السراج. اللهم سلمنا وقومنا من كل عوجاج، ثبتنا على أقوم منهاج مع خواص من روحت أرواحهم بأسرار محبتك ورضاك وقربك يا ملك الملك، يا من بيده الأمر كله. يا الله اختم لنا رجب بخير، أقدم علينا شعبان بخير، موسم زيارة النبي هو افتح بأبواب الفرج للأمة، في الغيب والشهود وادفع البلايا والنكود يا بر يا ودود يا حي يا قيوم يا صمد يا معبود يا الله. أذكركم بما دعانا إليه الحبيب بكر تحقيق التوبة، لأن استفادتكم من هذا النور والخير الموروث على قدر صدقكم مع الله وبعدكم عن الذنوب صغيرها وكبيرها. عقلوا، فإن كل ما جرى يسطر وماشي منه يهمل ولا يترك إلا إذا جاء عين الجود والكرم من الله محا ذا ومحا ذاك فضلا وستر، وإذا ستر ومحاها من صحفه ما ينساها وقد يذكر بها عبده عند لقاء. ولذا كان بعض أهل المعرفة يقول لربه وخجلتاه وإن عفوت، قال حتى عفوت أنسيت الملائكة بحوت من الصحف أنسيت الأرض أنسيت الذواكر الناس ما عاد حد، وأنت داريبي أن عملت كيف ولا تنسى في كتاب لا يضل ربي ولا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. فيقول لبعض عباده لو قد أراد يرحمهم، تذكر يوم كذا يوم فعلت كذا يوم موقف خجل، أتذكر يوم كذا يوم فعلت كذا وكذا، يقول يا رب ألم تغفر لي؟ بلى سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، قم فادخل الجنة برحمتي معاملة كريمة من كريم. فصلحوا شانكم مع هذا الكلمة، جددوا التوبة واصدقوا في التوبة في شهر التوبة، واستقبلوا الإسراء والمعراج بتحقيق التوبة، واستقبلوا الموسم الكريم بما فيه من الخير العظيم. اللهم تب علينا لنتوب، انظر إلينا ولا تجعل في مجمعنا أحد ولا ممن يسمعنا إلا كتبته عندك في التوابين. تبت عليه فتاب وخضع وأناب واستقام على منهج السنة والكتاب واقتدى بسيد الأحباب فأحسن الوقوف على الباب ففتحت له الأبواب وأدخلته فسيح الرحاب في مراتب الاقتراب. يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا كريم يا تواب، تب علينا لنتوب واكشف عنا جميع الكروب وامحو عنا الزلل والخطايا والآثام والذنوب. يا الله، إلهنا لا ينصرف شهر رجب وفي صحيفة أحد منا ومن الحاضرين والسامعين ذنب أو سيئة أو خطيئة أو إثم إلا محوت ذلك بفضلك يا متفضل، وبدلتها إلى حسنات يا خير من يبدل. يا الله يا الله، فما جاءوا إلا يرجونك ويطلبونك ويؤملونك ويسألون مما عندك، وقد وفقتهم فاجتمعوا وسألوا وطلبوا واستمعوا، فارفعهم في من ترفع وانظر إليهم يا مولانا بكريم نظرك لمن يستجيب ويسمع، واجعلنا ممن لهذا الرسول بالصدق اتبع، وأنلنا به كل مطمع في الدنيا والآخرة. يا الله، جمعتنا بفضلك فافتح لنا خزائن فضلك، وابسط لنا بساط فضلك، ومن علينا بكريم طولك. يا الله، ربي هم بين يديك، ربي هم منك وإليك، ربي هم تحت أبواب كرمك وجودك وإحسانك، نرفع وإياهم أيدي افتقارنا وأيدي عجزنا وانكسارنا وحاجتنا واضطرارنا واضطرارنا واضطرارنا. يا ربنا نحن المضطرون إليك، مضطرون إليك في غفر ذنوبنا، مضطرون إليك في حسن خواتيمنا، مضطرون إليك في صلاح قلوبنا، مضطرون إليك أن تقينا الفضيحة والخزي يوم القيامة، مضطرون إليك أن تجمعنا بحبيبك محمد، مضطرون إليك أن لا تعرضنا للغضب ولا للعذاب ولا للعقاب ولا للنار ولا للعار، مضطرون إليك أن ترعى أهلنا وأولادنا
وطلابنا وأصحابنا مضطرون إليك أن تنظر إلى أمة حبيبك محمد، تحفظ عليهم سر الاتصال بك وبرسولك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أنت الذي تجيب، أنت الذي تجيب، أنت الذي تجيب يا أكرم مجيب. أمن يجيب المضطر؟ ما نقص من شهود الاضطرار، كملوا يا رب حتى ترحم كل حاضر معنا وكل من يسمعنا، لا ينتهي المجلس إلا وقد ظهر نور اضطراره إليك في قلبه بإبعاد الأوهام والخيالات، وشهود أنه محتاج مضطر إليك في الأنفاس واللحظات. يا من يجيب المضطر إذا دعاه؟ أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويكشف السوء، ويكشف السوء؟ السوء في قلوبهم وقلوبنا أكشفه يا رب. السوء في أولادنا وأهلنا أكشفه يا رب. السوء في ديارنا وجيراننا أكشفه يا رب. السوء في مجتمعاتنا أكشفه يا رب. السوء في الأفكار أكشفه يا رب. السوء في المقاصد والنيات أكشفه يا رب. السوء في ما حل بالأمة من رزايا أكشفه يا رب. ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ويجعلكم خلفاء الأرض، يعني في كراسي الخلافة عن حبيبها، ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ يا أهل الجمع رددوا بالقلوب والأفكار والعقول صدق القول وأصدق ما قال أهل الأرض والسماء، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ضجيجها في السماء أكبر، قل لا إله إلا الله. عسى يرحمنا رب الأرض والسماء يا رب حق لا إله إلا الله وأهل لا إله إلا الله وسيد أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. انظر إلينا، حقق توبتنا، نور قلوبنا، اجعلنا من المضطرين إليك في كل نفس، واجعلنا من خلفائك في الأرض في نيابة حبيبك محمد، نسعد بلقاء يوم العرض يا الله. حالية ما أحلاها يا الله، تنفعك، ربما أشرق شعاعها عند الغرغرة يا الله، ربما وصل نورها ساعة الوضع في القبر، ساعة يضع اللاحد عليك اللبن ويسد عنك هواء الأرض وشمس الأرض، فما يبقى إلا إن كان معك شمس يقين وهدى من نور الله لعلها تلحقك هناك يا الله. فقل يا الله يا ربنا، نقولها لساعة الحادنة، لساعة وضعنا في قبورنا، نقول لك يا الله. فإذا أدركتك هناك فلا ضيق بل سعة، ولا ظلمة بل نور، ولا حزن بل سرور يا الله. أعددنا لقبورنا يا الله، ولبعثنا ونشورنا يا الله، ولساعة العرض عليك يا الله. ارحمنا في تلك الساعة، ارحمنا في تلك الساعة، ارحمنا في تلك الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين. وانظر إلى المؤمنين أجمعين، تعنا بحبيبنا أبي بكر في عافية، علمانا وصلحانا وأهل السر فينا في بلادنا ومشارق الأرض ومغاربها، وكسر الداعين والأدلة المرشدين لسلوك الملة، وبلغنا رمضان واجعلنا من خواص أهله، واصفر كروب الأمة أجمعين، والحمد لله رب العالمين.